الدينية، عقل ديني، عقل ديني إذا وقعت أسس أخلاقية داخل الدين هذا دوره، فالأخلاق تقوم على الدين والدين يقوم على الأخلاق، هذا صحيح خطأ 100% خطأ. يجب أن تقع الأصول الدينية إطارا للدين قبل الدين، الأصول الأخلاقية قبل كل شيء حتى الدين، لأنها نابعة من الحكمة الإلهية الخالدة. فالله تجلى في الكون تجلي وحياني وتجلي طبيعي، الوحي يجد إطاره في التجلي الطبيعي. إذن الأسس الأخلاقية تقع خاطئة والدين يتموضع فيها، لا يمكن أن الدين ويؤسس بأسس أخلاقية أبدا. فالله تعالى بحكمته الخالدة يتجلى مرة بالوحي ويتجلى مرة طبيعيا، الطبيعي كالإطار التكويني كالإطار الفيزيقي سابق على الدين. يجب أن يكون هناك إله موجود في عالم التكوين، عالم الكون والوجود، ثم يتجلى بتجل وحياني. إذن من الخطأ أن نقول أن الأسس الأخلاقية تقع في دائرة الدين، بالعكس الدين يأتي ويتأطر بالأصول أخلاقية. هل الدين يأتي ويجعل الإنسان مختارا واختياره أو الحرية من أصول الأخلاق الأساسية؟ هل الدين يأتي ويقول أيها الإنسان أنا أجعلك حرا مختارا؟ معقول هذا الأمر؟ يأتي الدين ويقول أيها الإنسان أجعلك عاقلا؟ هل هذا معقول أم غير معقول؟ أبدا. الأسس الأخلاقية يجب أن تقع خارج الدين، هي التي تؤطر الدين. وليس عجبا إذا جعل الله تعالى النبي الخاتم أمينا قبل البعثة، أمين قبل البعثة، والأمانة أس أخي. إذن لأنه أمين وثق به الناس في نقله للدين. إذن بدون هذا الإطار، إطار الأمانة الشخص الشريف، لا يمكن للناس أن يثقون به مطلقا. إذن أنتم عندكم عقل ديني مع الأسف، والعقل الديني جامد لا يفكر، يفكر فقط في إطار المنقول، فيبقى عاجزا كثير من وهذا الذي يدل على تخلف المؤمنين في كل الأديان، لأنهم يفكرون فقط بالناقل، فقط بالحكمة الوحية، ولا علاقة لهم بالحكمة الطبيعية. حسب تجربتي الدرسية والتبليغية 80% من المتدينين حتى منهم الشيعة أشاعرة في الفكر، الأشعرية مبالغين في جميع الله تعالى يتجلى بالحكمة، هي أساس الأخلاق وهي أساس الحقوق، ثم يأتي الدين يبين الوادر التي تطبق فيها هذه الأسس، دوائر المصداقية، مساحات التطبيق. الدين لا يؤسس للأخلاق، إنما بعثت لأتمن مكارم، يعني معنى أتي وأبين الدوائر المصداقية، المساحات يتحرك بها الإنسان أخلاقيا. أما الأسس لا، أبدا لا يمكن للدين أسس الأسس الأخلاقية، نعم الحياة الأخلاقية لا يمكن أن تكون إلا بالدين، هذا مسلم، لأن الدين هو الذي يؤسس للدوائر، دوائر تطبيقية، المصادر. نعم هذا معروف، لو سألني شخص وقال من يؤمن الأخلاقيات في حياة الإنسان وحياة الشعوب، أقول الدين. هذه مسلمة واضحة، الأسس لا، فهي سابقة على الدين. توافقون لا توافقون لا يهم، وسترون أن هذه الأسس التي سنؤصلها في هذه الدورة إن شاء الله أنها قبل الدين، بل هي آر للدين. سيروا من فكركم الضيق، عندكم فقط منظار واحد فقط وهو منظار وحياني، وفشلتم في إعطاء المبادئ للإنسانية، والإنسانية تتخبط. إذا لا معنى أن يكون أن تكون هذه الأسس الأخلاقية في إطار الدين، تكون قبل الدين. لماذا؟ لأن حكمة إلهية طبيعية، طبيعي وفق طبائع الأشياء، وهذا معنى مبنى مدرستنا، أن الحسن الذاتي للأفعال، لا يأتي الشرع ويجعل الحسن للأشياء، مستحيل. إذن الأسس الأخلاقية تحقق الدين، هذه نقطة مهمة جدا. هذا الدرس إطلالة، غدا إن شاء الله ندخل في أصل الموضوع. إذن هذه الأسس الأخلاقية كيف تجد، كيف تعينت، هذا السؤال الأسس الأخلاقية جاءت من نظم، هذا النظم نظم أخلاقي بطبيعة الحال، من نظم منشأه هذا النظم هو الذات الإلهية، خارج الدين، بعد الدين لم يأتي. إذن فيه نظم، وهذا النظم ناشئ من الذات الإلهية، هذا هو المنطلق، ناشئ من الذات الإلهية. والسؤال الذي يثار، كيف نشأ من الذات الإلهية؟ الذات الإلهية لا متناهية في ذاتها، هذا مبين في الميتافيزيقا، ذات لا متناهية في ذاتها ولا متناهية في آلاتها، في أسمائها. إذن عندنا ذات قدسية لا متناهية في ذاتها ولا متناهية في صفاتها، وهنا يأتي السؤال، هل هناك تناغم بين الصفات، صفات فيما بينها، وتناغم بين الصفات والذات؟ سؤال بديهي وجوابه كذلك بديهي واضح جدا، فانتظروا الجواب. هل هناك تناغم بين الصفات كصفة الحياة، القدرة، الإرادة، وهكذا الدول، وعند ذات تتصف بهذه الصفات، والصفات كلها حيثيات اندماجية دائمة في الدنيا، هل هناك تناغم تام بين الصفات فيما بينها وبين الذات أم لا؟ نعم، في تناغم تام. لماذا؟ لأن الذات المقدسة، ذات المقدسة كمال الملك، إذن في تناغم تام بين الصفات بينها وبين الصفات والذات. لا في تضاد بين العلم والحب، بين العلم والإرادة، بين القدرة والإرادة. أما الإنسان لأنه ضعيف قد لا يتحقق هذا التناغم. العلم يقول هذا قبيح والإرادة تشتاق إليه وتتحرك إليه، والعلم يقول قبيح. ما في تناغم بين العلم والإرادة. الحد منبع العلم، منبع جميع الصفات، والإنسان لحماقته يتحدث وأمور تبيد هذه الحياة. إذن فيه هناك تضاد في داخل الإنسان لأنه ضعيف، لأنه جهل. إذن هذا الأصل يجب أن نركز عليه. هناك تناغم كامل لا نهائي بين الصفات الإلهية فيما بينها. هذه نقطة. النقطة الثانية، في تناغم تام كامل لا نهائي بين الصفات والمقدس. واضح إلى هنا؟ واضح؟ جيد. ما معنى هذا التناغم؟ ما معنى هذا التناغم؟ وما يورث هذا التناغم؟ هذا التناغم هو الخير، الخير الذاتي، الخير في قسم الذات. أينما يكون الخير تكون السعادة. إذا كان الخير لا نهائيا لا يتناهى كما في الذات الإلهية، فالسعادة على مستوى الذات المقدسة لا متناهية. هذا هو النظم في دائرة المقدس. يمكن لأول مرة تسمعون هذه المبادئ وهذه المطالب، لا بأس، شيء جميل. إذن الخير على مستوى الذات أو الخير الواقعي، سجل عندك، اكتب الخير الواقعي، بيان أوبجيكتيف. الخير الواقعي هو تناغم الصفات الإلهية فيما بينها وتناغم الصفات بين الذات. يا خير، الخير تلازمه السعادة، أينما يكون الخير تكون السعادة. إذا كانت الذات مطلقة فالخير مطلق، سعادة مطلقة. إذا كانت الذات الإلهية لا متناهية، الخير لا متناهي والسعادة لا متناهية. لا حد لهذه السعادة على مستوى الذات الإلهية. هذا هو النظم الإلهي، هذا هو النظم الإلهي. إلى هنا واضح؟ إلى هذه النقطة واضح تدرج المنطقي للمسألة؟ جيد. هذا الخير الواقعي، كان الإنسان أو لم يكن، كان الناس أو لم يكونوا، فالله تعالى في عزه وجلاله يعيش الخير ويعيش السعادة بنحو لا يتناهى. الآن نأتي إلى الخير الذاتاني، الخير في ذات الإنسان. كنا في الخير الواقعي، الآن في الخير على مستوى الذات الإنساني، الذات الإنسانية نسميه الخير الذاتاني في مقابل الواقعي. فالله تعالى الحكيم بالحكمة المطلقة يريد للإنسان أن يعيش بما يناسبه، بما يناسب وجوده المحدود، يعيش تلك السعادة، يعيش ذلك. إذن انطلقنا من الخير الواقعي على مستوى الذات، من النظم الإلهي الواقعي، النظم على مستوى الإنسان، يعني نجعل للإنسان نظما يجب أن يخضع له، إذا كان لب النظم هو الخير، يعني الله تعالى يريد أن يعيش الإنسان الخير في ذاته، يمسه ذلك الخير الواقع. وهنا يأتي السؤال، كيف ننطلق من النظم الكئي إلى النظم الذي يعيشه الإنسان ويعيشه كل من كان ذا اختيار، ذا عقلانية وذا اختيار؟ إذن يجب أن ينتقل هذا الخير إلى دائرة الإنسان. إذا انتقل إلى دائرة الإنسان تشكل نظم يناسب الإنسان، يناسب المخلوق الذي يقدر أن يتكلم. هنا نركز على الإنسان فقط، لا يهمنا المخلوقات. إذا الخير الواقعي الذي يورث السعادة اللامتناهية للذات المقدسة في دائرة الذات، هذا النظم الإلهي، سميه الحكمة الخالدة، سميه القانون الإلهي، سميه كما تشاء، يريد أن ينتقل هذا الخير إلى الإنسان. الوحي هنا ما عندنا علاقة بالوحي، هنا نتكلم في الأمور الطبيعية. يريد أن ينتقل هذا الخير إلى دائرة الإنسان فيتشكل النظم. إذا النظم هو لبابه الخير. إذا لمس الإنسان هذا الخير جاءته تلك السعادة، جاءه الكمال وجاءته السعادة. إذا انتقل الخير إلى نظم يناسب الإنسان تأسس ما يسمى فلسفة الأخلاق أو الأسس الأخلاقية والحقوق الطبيعية. فيأتي إن شاء الله الفرق بين الأخلاق والحقوق، الفرق بين القانون الأخلاقي والقانون الطبيعي. إذن النظم هو انتقال الخير من دائرة الذات الإلهية، يعني الخير الواقعي، الخير الذي هو مستقل مثال عن جميع المخلوقات في دائرة الذات الإلهية، ثم هذا الخير ينتقل إلى دائرة الإنسان، وبالضبط في دائرة ماذا الإن؟ في دائرة الاختيار، الإرادة يعني الاختيار. سنبين الفرق بين الإرادة والاختيار، إلا أنه في دائرة الإرادة. إذا انتقل الخير وحرك هذه الإرادة حتى تصل إلى تلك السعادة التي في الذات الإلهية، طبعا الإنسان لا يعيشها متناهيا، يقف إليها شدة وضعف. إلى هنا واضح؟ واضح التدار المنطقي؟ واضح المطلب أو أعيد؟ جيد. إذا نحن على مستوى النظم الإلهي، انتقلنا من النظم الإلهي الذي بين ما معناه هو تناغم الذات الإلهية مع صفاتها وتناغم الصفات بين الصفات، هذا هو الخير، هذا هو الخير الواقعي على مستوى الذات الإلهية. الخير والكمال والسعادة، هل الله تعالى يكتسب الكمال أو هو عين الكمال؟ طبعا أنتم درستم في العقيدة، الله عين الكمال، وبالتالي يكون عين الخير وعين السعادة. أما الإنسان لا، الإنسان يسعى نحو الكمال، الإنسان يسعى نحو الكمال، فيحتاج إلى نظم. هذا النظم الذي يعيشه الإنسان هو الخير. خير في دائرة الإنسان، خير في دائرة الإنسان. الإنسان ليس هو مصدر الكمالات، بالتالي يجب أن يتحرك في دائرة هذا النظر حتى يصل إلى السعادة ويصل إلى الخير وإلى الكمال. يجب أن يتحرك، يعني يفعل إرادته. النظم شاخصتها أو شاخصته ما هي؟ سؤال للطلاب. إذا قلنا نظم order والنظم، إذا قلنا النظم ما هي شاخصته؟ من يتلو النظم تام الهوية، متعين الهوية؟ الذي يجعل النظم ذا هوية متعينة هو القانون. نظم بدون قانون لا نظم. إذن أينما يكون النظم يكون القانون. إذا انتقل الطير من الذات الإلهية إلى دائرة الإنسان، يأتي النظم الذي يليق بالإنسان فيتشخص بمجموعة من القوانين. هذه القوانين هي القوانين الحقيقية والقوانين الطبيعية. قوانين طبيعية نؤجلها، لا نتكلم عنها في هذه الدورة، فقط نركز على الأخلاق. إذن من الذات الإلهية إلى تشكل النظم، نأتي إلى شاخصة أساسية في هذا النظم وهي القانون. القانون يمتاز بخصيتين، والذي درس الفقه جيدا يدرك هذا الأمر، لأن الفقه قوانين. القانون في دائرة النظم، هذا النظم الإلهي للإنسان. القانون هو هوية النظم، والقانون يتشخص بشاخصتين، تلازمه شاخصتان. الشاخصة الأولى البعد المعرفي، البعد المعرفي. فالقانون له مضمون معرفي. إذا قلنا الوالدين حسن، هذه قضية أخلاقية لها مضمون، موضوع ومحمول ونسبة، هذه صياغة قضوية، وكل قضية تنطبق على مضمون معرفي. هذه الشاخصة الأولى. فأس أن الصدق كمفردة أخلاقية حسنة. حسنة ما معنى الحسن إن شاء الله بالتفصيل. أنا الآن أبين معالم هذا النظم ثم نتناول كل مفردة الأحيان. كل مفردة تشكل درسا من الدروس. إذا القانون الذي يشكل شاخصة أساسية للنظم الذي يخضع له الإنسان له خصوصيتان. الخاصية الأولى هو البعد المعرفي. وهنا أسأل سؤال مهم جدا، هذا البعد المعرفي يتناسب مع أي قوة من قوى الإنسان؟ سؤال. هذا البعد المعرفي، البعد القضوي، البعد الحاكوي، يناسب أي قوة من قوى الإنسان؟ قوة في الإنسان تدرك مضمون هذه القضايا الأخلاقية. الجواب هو العقل. الجواب هو الإدراك، وظيفة العقل. إذن القوة العقلية. اكتب الآن أو اكتب الأخ الكريم، اكتب من الشروط الموضوعية الأساسية في النظم الأخلاقي هو العقلية. العقلانية. لا يمكن الإنسان أن يتنمى هذا النمط، أن يتماهى في هذا النمط وهو لا يدرك المضمون القانوني أو مضمون القانون، يجب أن يمر على العقلانية. وهذا الذي يسمى في علم الأصول مقام الإثبات، يعلن المشرع المضمون القانون. قبح العقاب بلا بيان، هذا هو البيان. إذن البيان والمعرفة للقانون يتعلق بالقوة العقلية، بالقوة العقلية. سلام اخويا اشطني في الدرس، عاود لي بعد. راني في الدرس، رانا وفلاكم على الانترنت. بعد يا لن تصل بي. عفوا عفوا، التليفون ولي اتت الادوات الحديثه. اذا من الشروط الموضوعيه اللي المنظومة الأخلاقية العقلانية، بدون عقلانية تنهار المنظومة الأخلاقية. من الشروط الموضوعية لفلسفة الأخلاق العقلانية. ولهذا الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا إذا رشد، وصل إلى درجة من الرشد، يعني من التعقل. الشاخصة الثانية التي يتميز بها القانون الأخلاقي هو الإلزام. قوانين مؤلمة تسمى الإلزامات الطبيعية أو الإلزامات الأخلاقية أو الإلزامات العقلية، سموها كما تشاءون. المهم أن نفهم جيدا المطالب العلمية. إلزامات عقلية يعني يدركها العقل، متوجهة للعقل. هذا هو الشرط الموضوعي الثاني، وهو الشاخصة الثانية للإلزام. إلزامات يعني محركة. جيد. الإلزام يتوجه نحو العقل أو يتوجه نحو الإرادة؟ سؤال. حتى يكون الدرس حيا متموجا، أشارك الطلاب بالأسئلة. الإلزام يتجه نحو العقلانية أم الإرادة؟ العقل يحرك الإرادة؟ طبعا يحرك الإرادة. لا، العقل يفهم ولا يتحرك. العقل يدرك، قد تتحرك نحو شيء، الإرادة، الله يسمحك الإرادة. إذا القانون له بعد عقلاني يتوجه نحو العقل، وهو المضمون المعرفي. المضمون المعرفي يعني البيان الأخلاقي. وفي إلزامي يلزم ما يسمى بالنسبة الإنسانية أو الإنسانية، يلزم الإنسان لبعد إرادته، لبعد إرادته. إذن الإرادة شرط موضوعي للأخلاق الدينية والطبيعية. الإنسان يختزل في العقلية وفي الإرادة، ثم يأتي الضمير. الضمير سنخصص له دراسة، الوجدانيات ليست هي أساس الأخلاق، وإنما أساسية في الأخلاق، يعني العواطف. إذن يثار هذا السؤال: أساس المنظومة الأخلاقي في الإنسان ما هو؟ الجواب صريح جدا، العقل من جهة والإرادة من جهة ثانية. إذا الإنسان الأخلاقي ما هو؟ تقولين عقلنا وإرادة. عقلنا وإرادة. بالعقل يدرك مضمون القانون، وبالإرادة يخضع للإلزام وينتج الفعل أو يمتنع عن الفعل حسب الحسن. وهنا يثار السؤال، هل الأفعال الغريزية داخلة في الأخلاق أم خارجة تخصصا؟ سؤال، هل الغرائز في دائرة الأفعال الإنسانية تدخل في الأخلاق أم تخرج تخصصا؟ خارج، نعم، الغرائز لا تخضع لا للعقل ولا للاختيار، خارج تخصصا. سجلي عندك هذه النقاط، خارج تخصصا. لماذا؟ لأنها لا عقلية ولا اختيارية. وهنا يأتي هذا السؤال، الفعل الأخلاقي الذي يترشح من العقلانية والاختيار ماذا يسمى؟ يسمى الفعل الإنساني. الفعل الأخلاقي يسمى الفعل الإنساني. ليست أخلاق الإنسان لدين يفعل بعقل وإرادة. واضح إلى هنا؟ واضح المطالب؟ هذا مدخل فقط، سنبدأ إن شاء الله في الحصة القادمة في تشريح هذه المفردات كلها. إذا كان عندك أسئلة سجلوها وأعطوها لأخت فاطمة. إذا الفعل الإنساني أو الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي ينجز بالعقلانية والاختيار. إذا فقدت العقلانية انتفى الفعل الأخلاقي والفعل الإنساني. إذا انتفى الاختيار انتفى الفعل الإنساني. إذا عندنا قانون له بعدان، بعد معرفي إدراكي وهو المضمون، الصدق حسن أو الصدق خير. سنبين الفرق بين الحسن والخير، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. إذن هذه القضية الأخلاقية، الصدق حسن، لها بعد معرفي، لها بعد إدراكي. من يدركها؟ العقل بطبيعة الحال. والشخص الثاني إلزام، تلزم الإنسان بالصدق. الإلزام ينسجم بالاختيار، قوامه بالاختيار. إذا الإلزامات تدفع بالإنسان لكن لا تجبره. لا معنى للجبر في النسق الأخلاقي ولا معنى للجبر في النسق التكويني. إذن الإلزام لا رائحة للجبر فيه. لماذا؟ لأن الإنسان حتى يكون أخلاقيا في أفعاله يكون مختار. إذن الاختيار شرط أساسي للنظم الإلهي في دائرة الإنسان. إذا سمعنا كلمة إلزام obligation لا يعني الجبر أبدا، لأن من الشروط الموضوعية للنظم الأخلاقي والاختيار أن يكون الإنسان مختارا، يعني لا أن يريد ألف أن يريد لا ألف وحر. لماذا؟ لأنه إذا أجبر على الفعل فلا يكون فاعلا، يكون محل الفعل، وبالتالي لا معنى أن يتصف بالكمال، لأن الكمال ليس له. إذن القانون الذي هو ملاك النظم يتميز بشاخصتين، شاخصة هو بعد معرفي له علاقة بالعقل، لأن العقل الذي يدرك هذا المضمون المعرفي، وفيه إلزام تحريك للإرادة العاقلة، للإرادة العاقلة. إذا تحرك الإنسان وفعل الإرادة حينها يتناهك النظم، إذا تناهك النظم مسه الخير الإلهي، وإذا مسه الخير الإلهي اشتد وجوده يعني تكامل، وإذا تكامل على نشوة الكمال وهي السعادة. إذن عندنا نظم إلهي، هذا النظم خير، مبلوء بالخير، النظم هو الخير، خير لمن؟ للإنسان، بشرط أن يتماهى في هذا النظم، ولا يتماهى إلا إذا ألزم، ألزم يعني خضع للقانون، خضع للقانون. إذن هنا تتجلى أبواب هذه الأبواب، يجب أن نعالج العقلانية ما هي، يجب أن نتناول الإرادة والاختيار ما هما، يجب أن نتناول القانون، يجب أن نتناول الإلزام. ثم هذا الإلزام إذا كان في باب الإنسان يسمى تكليف. ما هو التكليف؟ إلزام الإنسان العاقل المختار بالخير. إذن في فارق دقيق بين الإلزام والتكليف. التكليف هو إلزام بالخير. من موضوع هذا الإلزام؟ هو الإنسان العاقل والمختار. فيمكن لك أن تقولين إلزام الإنسان عاقلا والمختار بماذا؟ بالخير. إذا تحرك الإنسان بمحض اختياره، بجمال اختياره، دخل في النظر، تماهى في النظر. وهنا يأتي هذا السؤال، سؤال دقيق إلا أنه استراتيجي. ملاك خيرية أي فعل من الأفعال؟ ما تماهي النظر، التماهي في النظر، كل فعل يتماهى في النظم، يتناغم مع النظم الإلهي فهو خير، فهو حسن. كل فعل مهما كان لا يتماهى مع النظم ولا يتناغم مع النظم الإلهي فهو قبيح، فهو شر. وسيتبين لك ولك بعض النقص، بعض النقص بحث الحسن والقبح كما يطرح في علم الكلام وفي علم الأصول. إذن يجب أن ندرس القانون في بعده الإدراكي، في بعده الإلزامي، ثم ندرس التكليف. التكليف هو علاقة الحكم بالإلزام. متى يكون الإنسان مكلفا؟ أولا أن تتوفر فيه شروط الموضوعية، عاقل مختار. ثم يأتي الإلزام، إذا ألزم صار مكلفا، ملزم بما فعل المختار بفعل الخليفة. سيأتي بحث التكليف. بحث التكليف. فالإنسان إذا كان أمام التكليف يعني في مقابل الخير الذي يجب أن ينحو نحوه ويتناغم مع النظم الإلهي يأتي المسؤولية، فيأتي باب المسؤولية ندرسه كذلك بالتفصيل. الإنسان إذا ترشح بالفعل من يدفعه نحو الفعل؟ الوجدان. ذلك الوجدان أدرك القانون يحركه نحو الخير، وقد لا يحركه. نبحث عن الوجدان الصحيح، الوجدان المريض، الوجدان الفاعل، الوجدان الخطأ، هذه كلها تدرس في هذه في هذا السياق. ثم الفعل الإنساني، ما هي هوية الفعل الإنساني؟ هوية الفعل الإنساني ما هي؟ هذه كلها تدرس في هذا الأمر. ثم الخير الذي يتلبس به الإنسان ما هو؟ نعم، الخير مصدره النظم الإلهي. ثم ما هي العلاقة بين الخير والكمال، وبين الكمال والسعادة، وبين الخير والسعادة، وما الفرق بين هذه المفردات؟ مسائل في غاية الجمال، إذا تأسست ندخل إليه. الدين يأتينا بماذا؟ يأتيني دوائر مصداقية يشخص لنا الدوائر التي نتحرك فيها، ينورنا بدائر جزئية مصداقية. وإذا جاء في الدين أصل من هذه الأصول فليس دينيا، هو طبيعي، وظفه الدين لأنه حكمة إلهية. الدين حكمة وحيانية، وهذه الأخلاقية حكمة إلهية. طب يجب أن يتناغم الدين مع هذه الأسس الأخلاقية، تناغم الحكمة الوحيانية مع الحكمة الطبيعية. والأصل واحد هو الله تعالى. إذن إذا قال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتممها في الأصول غير معقول، يتممها في الدوائر المصداقية، يعني في السياقات قد تغيب عن الإيمان. لماذا؟ لأنه بيئي، لأنه حال الثقافة، لأنه منحرف. ليس ذلك الإنسان النقي الذي هندسته الحكمة الإلهية بفطرة نقية. لا، ما عندنا هكذا الإنسان، هذا فقط في المعصوم. أما الإنسان صاحب بيئة، سياق تحدده السياسة، تحدده القبيلة، تحدده الثقافة، فتنطبع عليه الأمور، فيأتي ويوضح له السياقات. أما هذه القيد الأخلاقية لا، هذه مودعة في فطرته، مودعة في حقيقته. وسأبين نقطة مهمة جدا وأركز عليها، أن القوانين الأخلاقية لا معنى للاستدلال فيها إلا في بعض التطبيقات. سابقة على الفعل، سابقة على الفعل، إلا مودعة في فطرتنا، أخلاق يعني قواعد. ثم نذهب إلى تطبيق المصداقي، خلاف الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، نذهب إلى التجربة ونجرب ونجرب، ثم نستل القانون. في الأخلاق المسألة معكوسة، قانون معطى دفعة واحدة، نذهب إلى التطبيق المصداقي. التطبيق المصداقي، العرف يتدخل، الدين يتدخل، حتى التجربة تتدخل، يعني العادات تتدخل في التطبيق المصداقي وليس في القواعد. هذه أمور يجب أن تنقح جيدا. إلى هنا واضح؟ الأسس الأخلاقية ما هي؟ هي مفردات النظم الإلهي. أي نظم؟ النظم الذي جاء للإنسان. ومن هنا نفهم قاعدة جيدة جدا، هل النظم مصدر الأخلاق أم هو موضوع الأخلاق؟ هذا السؤال سجلوه جيدا، هل الإنسان مصدر الأخلاق أم لا هو موضوع الأخلاق؟ بطبيعة الحال أن الإنسان هو موضوع الأخلاق وليس مصدر الأخلاق، على خلاف ما تقوله الليبرالية المحدثة. الإنسان لا يمكن أن يؤسس الأخلاق، لا معنى للأخلاق العلمية ولا معنى للأخلاق الفردية. وسيأتي إن شاء الله بحثه بالتفصيل إذا تناولنا الأنساق الأخلاقية المتعددة، كوارث كوارث كوارث، وهي الحاكمة على العالم الآن. لم تكن لنا مضمة في الأخلاق متينة وعميقة، يمكن أن نصمد أمام هذه الهجمة الثقافية الخطيرة. يجب أن تكون عندنا منظومة أخلاقية متينة. إذن العقل لا يؤسس للأخلاق، العقل يفهم الأخلاق. إذا قلنا العقل الإنساني طبعا يؤسس للأخلاق، فالأخلاق تابعة للإنسان، والإنسان محدود فالأخلاق كله محدودة. والأخلاق لها شخصات سأذكرها إن شاء الله، خصوصيات القانون الأخلاق، سرمدي ثابت عام مطلق سهل الإدراك، هذه الشخصات تأتي إن شاء الله إذا حللنا القانون الأخلاقي بالتفصيل. الإنسان العاقل والمختار إذا تماهى في النظم الأخلاقي الذي هو التجلي للقانون الإلهي، الحكمة الإلهية الخالدة، حينها يعيش السعادة. ثم الدين يأتي لأمر خطير، فيه ملكات في الإنسان ليست ملكات طبيعية، ملكات مفوق الطبيعي، ملكات إلهية. فيأتي بمفردات أخلاقية دينية لا تمس إلى أخلاقيات طبيعية، يرفع الإنسان من الطبيعي إلى نظم وراء الطبيعي. من مفرداته الأخلاقية الأساسية الإيمان، التقوى، هذه أمور ترفع الإنسان من بعده الطبيعي إلى بعده ما وراء الطبيعي، البعد الإلهي. هناك تشير إلى الأخلاقيات الدينية، أما الأخلاقية الطبيعية فهي على الدين. بحثنا هنا بهذه الأسس، الأسس الطبيعية التي لا يمكن للدين أن تقر كنظم ما ورائي، كنظم إلهي يرفع الإنسان إلى عالم الآخرة، إذا لم تكن هناك أسس أو إطار طبيعي لهذا الدين. إذا كانت عندكم أسئلة سجلوها للحصة القادمة، ترسل على الواتساب وأنا إن شاء الله أحاول أن أجيب عنها. إلى الحصة القادمة غدا إن شاء الله، أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.